نسعد في هذه الحلقة باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم، عضو مجلس الشورى، أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا. مرحبا بك دكتور عبد الرحمن.
ومرحبا بكم وبالإخوة المشاهدين.
أسعد بكم أيها الأحبة وبتواصلكم معنا في برنامجكم الجواب الكافي. وأذكر كما ذكرت دائما في حلقات الدكتور عبد الرحمن أنها حلقات مخصصة في المعاملات المالية، ولذا أي سؤال سنرجو إلى حلقة يوم الأحد والتي سيكون ضيفها الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيري. إلى أن يأتينا اتصال، معي فاكس وصلني من الأخ خالد الشهراني من السعودية. الدكتور عبد الرحمن يقول: انتشرت في هذه الأيام تجارة النفط، حيث يدفع المساهم مبلغ 8500 ريال للسهم الواحد، تكون الأرباح ما بين 4000 إلى 4500 ريال شهريا. يقول: حيث وجد تاجر ملتزم إلى آخر يكون يتعامل بالطرق الحلال. طبعا ليست تجارة النفط دكتور عبد الرحمن، الآن تجارة كثيرة، يعني السكر، أصبحت تجارة البيض، أصبحت تجارة يعني أشياء كثيرة الآن يتاجرون يتعهدون ويلزمون أنفسهم كما يقولون أنهم يدفعون لك شهريا 4000 إلى غير ذلك من المبالغ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعتقد هذا من الأسئلة المهمة ومن القضايا المهمة التي ينبغي التنبه لها والتنبيه إليها، ما يتعلق بتجارة البترول. أود من الإخوة المشاهدين أن يقارنوا بين هذا الأسلوب وبين أسلوب سواء الذي كان أو الذي انتشر قبل فترة. وثمان آلاف وخمسمائة لا أدري ما الحكمة فيها اختيار 8500. كانت في سوا التي بدأت الآن تنقرض نوعا ما، هي تنقرض في مكان وتخرج في مكان، وكان يقول 8500 ويعطون في الأسبوع 1300. هذا أخونا هذا أظن عدل عليها شوي، قال 8500 ويعطي بالشهر 4500، ولا أدري إلى متى، ولا ما أدري كمية هذه الأرباح من أين تحصل، خاصة والذين يعرفون تجارة البترول يعرفون كيف يكون الاتجار فيها وما هي الأرباح فيها. عموما لن أتكلم عنها في البداية من ناحية مهنية، سأتكلم عنها من الناحية الشرعية.
طيب،
ما سواء كان البترول أو غيره، إذا تعطي شخص مبلغ ويلتزم لك بربح مضمون فهذا لا يجوز في الشريعة أيا كان، سواء كان بترول أو غيره. إذا تعطي شخص 8500 ويقول ألتزم لك بأرباح شهرية أو بأرباح أسبوعية مبلغ مقطوع قدره كذا، فهذا لا يجوز، لأن الشركة تقوم أساسا على أساس المشاركة في الربح والخسارة. فإذا كان الإنسان يدفع مبلغا فيلتزم الآخذ بربح بضمان رأس المال وبربح إضافي عليه، فهذا هو الربا، وهذا هو الفرق بين الشراكة والربا. فالشركة تكون بالمشاركة برأس المال إذا كانت شركة عنان، شركة أموال، بأن يشترك مجموعة من الناس بأموالهم والأرباح بينهم على قدر أموالهم أو على ما يتفقون عليه، والخسارة بينهم على قدر أموالهم. إذا كان الشراكة بين صاحب مال وصاحب عمل، فالشراكة بينهم تكون في الربح، وإذا كانت بنسبة مشاعة ك 30% 20% 10%، وإذا كان هناك خسارة فالمضارب يعني العامل يخسر عمله وصاحب المال يخسر من ماله أو يخسر ماله إذا كانت الخسارة كلية. هذا فيما يتعلق بالأصل الشرعي في المشاركة. إذن أي إنسان يأخذ منك مال ويضمن لك رأس المال وربح معلوم فليست هذه شراكة صحيحة، هذا محرم شرعا في باب الشراكة.
يعني رأس المال إذا ضمن لا يجوز،
لا يجوز، لا يجوز
على إطلاقها،
على إطلاقها لا يجوز ضمان رأس المال في الشراكة. وكذلك كل ما أدى إلى قطع الربح عن أحد الشريكين لا يجوز. بمعنى لو أن اثنين اشتركا وقال واحد منهم إلى 10% يكون لك أنت، بعد 10% لي، هذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى قطع الربح عن أحد الشريكين. لو كان 9% سيستحقه واحد والآخر لا يستحق شيئا. فكذلك كل ما أدى إلى قطع الربح عن أحد الشريكين لا يجوز في الشركة ويفسدها.
هذا ما يتعلق، لو ظن أنه سيتجاوز العشرة، هو يعني هو
لا
يعرف أصلا
لا يكفي الحكم على العبرة بالعقد، ليست العبرة بالظن، العبرة بما يتعاقدان عليه. نحن نصحح المسألة عند إنشاء العقد، لا نصححها فيما يتوقعانه فيما بعد، لأن الناظر إلى العقد ينظر إلى إنشائه وينظر إلى الشروط فيه، لا ينظر إلى ما يمكن أن يكون. كما تعلم يا أخ محمد والإخوة المشاهدين أن الآن يتوقع الناس أرباح كثيرة في الأسهم مثلا،
ومع ذلك يحصل أحيانا العكس، يحصل هبوط مفاجئ، يحصل أيام التي يسمونها، وأنا أختلف معهم التسمية، لكن كما يشيء عندهم يسمونها الأيام السوداء، وليس هناك ولا ينبغي أن يسب الزمن أو أن ينسب للزمن
سوداء لما أصابتهم
طبعا
أموالهم.
وهذا أدى بهم إلى ما أدى بهم إليه يعني. هذا ما يتعلق من ناحية الربح أو ضمان الربح.
طيب.
لكن دعني أعود للمسألة من أصلها، وأنا أود أن أتكلم عليها في مسارين. المسار الأول يتعلق بكثرة ما يتبناه بعض المتعاملين من تجارة لا ندري عنها هل هي صحيحة أو غير صحيحة، موهومة أو غير موهومة، لأنها لا تخضع لإشراف، لا تخضع لجهة رقابية، لا تخضع لميزانيات معلنة، لا تخضع لمحاسب قانوني، لا تخضع لإشراف من عدد من المساهمين، كل يعطي فلوسه لهذا الشخص ثقة. الذي قالوا إنه ثقة، وأنا يعني أضع خط تحت هذا، قالوا إنه ثقة، لأن المسألة يعني مسألة الثقة تتبين في الأمانة فيما بعد، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا: أكم من ترضون دينه وأمانته، مع أن الأمانة من الدين، لماذا أفرد الأمانة؟ فأحيانا قد يكون في لدى الإنسان دين لكن يفقد الأمانة. ثم لا تنسى شيئين: فتنة المال وفتنة النساء، فتنتان معروفتان لكل الناس، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم خشي فتنة النساء على صحابته وهم صحابته رضوان الله عليهم، فقال الحم والموت كما تعلمون. فالشاهد أن فتنة المال فتنة كبيرة، وقد يفتن بها من يأخذها من يأخذ أموال الناس ثم ينحرف بها عن المراد الذي جعلت له. يدلك على هذا أن كثيرا من المساهمات تؤخذ الأموال في مساهمة فيستثمرها من قبضها في أمور أخرى له، يقول ما دام هناك مدة استثمرها لصالحي إلى أن نشغلها في المساهمة، من أجاز لك ذلك؟ الناس أمينوك، فهل هذه أمانة؟ عموما أرجع للموضوع من أصله.
طيب.
الذي قلت أن هذه التجارات التي بدأ يعلن عنها أناس كثيرون، والناس يعطونهم أموالهم، وبعض هؤلاء الناس يبيع بيته، يبيع سيارته، يستلف أموالا طائلة،
صحيح،
يحول جزء كبير من راتبه من أجل ما يرجو من أرباح. فهذه التجارات كما قلت قبل قليل في المقدمة: بترول، سكر، عملات، علف، بيض، سوا، عقار، إلى آخر، كل يوم يخرج لنا شيء. لمن تخضع هذه؟ من الذي يشرف عليها؟ من الذي يوثق لنا صحة هذه التجارة؟ من هؤلاء المتعاملين يكون صادقا مع الناس ويخرج لهم ميزانية ربع سنوية وينشرها في الصحف ويقول هذه ميزانيتي، عملي هو هذا، اشتريت في اليوم الفلاني كذا وبعت كذا، تجارتي كذا، كما يكون في الإفصاح عن الميزانيات. ولذا نصيحة عامة أولا لجميع من يريد أن يتاجر للناس، أن ينطلق أولا من إشراف رسمي من جهة رقابية يمكن أن تشرف عليه. نقطة ثانية: من يساهم معه أن يطلبوا منه إيضاحات كاملة، ما هي تجارتك؟ ما هي عقودك؟ ماذا تعمل بأموالنا؟ إن كان صادقا أفصح، إن كان ملتويا أخفى. والناس ينبغي أن يشغلوا عقولهم وأن يتنبهوا من يضعون عند من يضعون أموالهم. ولذا تجد أن الشركات في العالم الآن تصنف، ولا شركات تصنيف تضعها في درجات ورتب من أجل الثقة بها ومن معرفة ملاءتها. فكيف تضع فلوسك عند إنسان قال والله أن سبق كان إمام مسجد، أو يظهر عليه أثار الصلاح، ثم ماذا؟
صحيح.
صلاحه له وديانته له، لكن أمانته في أموال الناس هذه ينبغي أن يتوثق منها.
صحيح.
فأنا أود أن أنصح الإخوة الذين يضعون أموالهم عند من يتاجر لهم فيها أن يعرفوا الأصول الصحيحة، وكفانا لعبا بأموال الناس. كل يوم تخرج لنا مساهمة ثم بعد ذلك نأتي ونقول والله أفلست، خسرت، أين أموالك؟ ما ندري وين. طيب أعطينا بيانات صحيحة كاملة، ما يعلنك عن بيانات، إذن أين ذهبت تلك الأموال؟ ماذا عملت بها؟ هذا من جانب. الجانب الثاني الذي أريد
أخذ بس مكالمة الأخ من عمان، انتظر طويلا. أبو تركي المعذرة، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أريد سؤال يعني عن خصوص شركة اتصالات.
شركة؟
شركة اتصالات يا عمان.
طيب.
تعطي قروض للموظفين بس بنسبة في نسبة 1.5% أو 2% على القروض، هل التعامل معها صحيح أو غير صحيح؟
واضح.
قروض من أجل الإسكان أو
قروض من أجل المساهمة؟
يعني يقرضونهم نقود،
يقرض الموظف في الشركة
بفائدة 1.5%،
واحد ونصف في المية.
يبيعون السلعة ولا يقرضونه نقد؟
لا نقد.
نقد.
نعم.
خير إن شاء الله.
شكرا أبو تركي.
السلام عليكم.
الأخت أم أحمد من السعودية. الأخت أم أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك يا شيخ. الحين بالنسبة للصناديق الاستثمارية الله يحييك.
نعم.
أن الحين البلوة يا شيخ عمت وضمت وعيالنا غصبونا وحطينا ما نملك كله حطيناه في الصندوق الاستثماري هل يبيعون فيه ويشترون. ويوم رحت أنا يا شيخ للبنك قلت أبغى أتأكد من نفسي قالوا هذا شيء يسمونه يعني هو تفتحين المحفظة وهو اسمه الرائد وهو لازم أنه يعني ما أنا ما أشوف يا شيخ شيء. هم يكلموني يقولون بعنا نت وشرينا نت وبعنا نت وشرينا نت. وأنا الحين يا شيخ أبيك تنصحني نصيحة لله.
نعم.
كان فيها حرام من من هذا بكرة أنا ببيع جميع مالك. وإن كان يا شيخ حلال لأني كل ما قعدت معها الحريم قالوا يا بنت الحلال وكل يلا في ذمة المشايخ عندو شريت.
طيب
ولا والله لا نبغي نحط في ذمة المشايخ.
جزاك الله خير على حرصك. الله يبارك.
بس يا شيخ ونبيك أبيك تنصحني الحين نصيحة يا الآن. يسمعون أنا واسمعها غيري.
تسمعين اللي جاء.
نمشي ونتوكل على الله ونقول في ذمتكم ولا نتوقفون والله بيرزقنا ويكثر اللي بنلقاه إن شاء الله في دوب الخير.
طيب. شكرا محمد. شكرا شكرا على حرصك. بندر من السعودية السلام عليكم. بندر
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بندر.
عزيزي في سؤالين بس.
تفضل.
السؤال الأول يعني ما صحت شراء الأسهم قبل تداولها.
طيب.
السؤال الثاني يعني ما جواز أسهم استضافة كل المتداول الآن.
طيب شكرا بندر. سعيد أو سعود من السعودية. سعد من السعودية السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخوي سعد.
كيف حالكم يا شيخ؟
أهلا بك.
أبغى أسأل عن المضاربة في الأسهم الإماراتية هل هي طيب. حلال أم حرام؟ وهل هناك شركات حلال وأخرى محرمة في نفس الشركات الإماراتية هذه؟
طيب
حبيبكم
شكرا لك. يعني أرجو من الأخوة توقف قليلا يعني نجيب على الأسئلة. نرجع للموضوع وإن كان لفت نظري دكتور أنت قلت رأس المال. أنت قلت الآن رأس المال لا يضمن
ضمان رأس المال
لا يضمن. أفهم من كلامك هذا أن كل من ضمن رأس مالي لا يجوز؟
نعم إذا كان دخلت على سبيل الشراكة سواء بمضارب
قال لك أنا أضمن رأس المال
ما يجوز. نعم.
فبالتالي الآن صناديق الاستثمارية دكتور الرحمن تضمن رؤوس المال؟
لا ما في صندوق يضمن رأس
لا
المال.
في
إذا
في أحد الصناديق
الشرعية في عقودها لا تضمن لكن يمكن يقولون أن هذا الصندوق قليل المخاطر يعبرون
قليل. نعم سمعت
قليل المخاطر
لا في أحد الصناديق كما يعني وصلني من فاكسات كثيرة أنه يضمن رأس المال فنقول إذا ضمن رأس المال لا يجوز.
أي صندوق يكون فيه شرط ضمان رأس المال يعد هذا الشرط باطلا.
طيب أنت ذكرت إشراف رسمي. طيب
أرجع لجانب حقي جانب مهم في المتاجرات.
طيب
أيضا أريد أن أقول للإخوة الذين يزاولون هذه المتاجرات في أموال الناس ينبغي لهم ألا ينسبوا إلى بعض أهل العلم فتاوى ويجعلونها تزكية لعملهم. فنجد بعض الناس يقول أنا عندي بترول ومفتين الشيخ فلان. طيب وين فتواه مكتوبة؟ ما هي مكتوبة. لا أنا رحت له وافتاني. فيبدأ يوثق للناس عمله بفتوى فلان. وهذه الحقيقة مزعجة وأنا أقول لهؤلاء اتقوا الله. الإنسان قد يفتيك لمسألة شخصية لك.
نعم.
يفتيك في أمر ما أخذ جميع جوانبه. يفتيك في جزء من معاملة. يفتيك في موضوع معين لم تفصح له. ما قلت أنا سأتاجر بأموال الناس وسأستخدم هذه الفتوى للتزكية. فيأتي بعد ذلك ويقول أفتاني الشيخ فلان أو العالم فلان أو طالب العلم الفلاني. ثم بعد يستغل تلك الفتوى لترويج أعماله في المتاجرة. أيضا هذه أنصح القائمين على هذه الأعمال ألا يجعلوا تزكيتهم أو فتوى أحد من المشايخ في أمر ما هي تزكية لهم ولأعمالهم. تزكيتهم هي بأمانتهم وإذا دخل الناس معهم بقناعة بعملهم فهذا أمره للناس. وإذا عمله مع الناس واستطاع أن يقنعهم بعمله فهذا أمره له. لكن أن يجعل قولا لبعض المشايخ هو تزكية لعمله فهذا لا يجوز له.
لو أخذ تزكية
إذا أخذ تزكية لأحد
مكتوبة
مكتوب وقال بينت له عملي وأفتاه فهي ليست تزكية المعلومية هي فتوى أن العمل صحيح. ولذا أريد أن يفهم المساهمون لو وجدوا فتوى لأحد المشايخ عند واحد من اللي يتاجرون بالتجارات المذكورة قال ما حكم كذا قال حكمه كذا فهو بين له الحكم الشرعي لكنه لا يزكي
الشخص
فينبغي لنا أيضا أن نعلم هذه. بعض المساهمين يظن أن الشيخ حينما أفتى لفلان من الناس أنه أعطاه تزكية لعمله، وهي ليست تزكية للعمل ولا تزكية للشخص، هي بيان للحكم الشرعي في العمل. مثل أن بعض الأسئلة جاء قال ما حكم هذا، أعمل به ولا ما أعمل به؟ قلنا هذا يجوز. هل يأخذ هذه الفتوى بالقول بالجواز ويجعلها لافتة يقول للناس تعالوا ترى يا بتاجر بأموالكم عطوني 100 مليون عطوني 200 مليون ويأخذ من الناس مليار أو مليارين بناء على هذه الفتوى؟ الفتوى لا تشمل هذا الشيء. هذه
طيب مسألة. دكتور عبد الرحمن قبل هذا حتى نوضح للمشاهدين في قضية العملات، يعني كما بلغنا الآن مثلا
العملات
وانتقلت سريعا لكن في التزكية الآن، يعني أحد الذين يتاجرون بها الآن يعني في إحدى المدن مثلا يرفع تزكية باسمك أنت، على الرغم اللي يعرف أنت لا ترى التزكيات، يرفع اسمك يقول الدكتور عبد الرحمن أطرم زكاني في هذا العمل وراء شرعية جوازي.
أنا الحقيقة فوجئت بهذا. نعم. في رسائل جاءتني في الجوال، وهذه من الأشياء الحقيقة اللي يعني وجدت فيها أثرا في نعم. نفسي. قالوا لي إن فلان من الناس يتاجر في العملات ويأخذ أموال الناس ويقول أفتالي الأطرم وأضاف معها والعصيمي.
نعم.
هذا هو لم يكلمني حقيقة ولا أعرفه ولم أقابله، لا أذكر أني قابلته نهائيا. إذا كان اتصل استفتى استفتاء عادي
ولا تعد هذه تزكية للشخص.
لا أبدا. أصلا أيضا النقطة الثانية في العملات، أنا لا أرى جواز المتاجرة في العملات في العصر الحاضر بوضعها الحالي
في قضية الفورية،
فأنا قلتها هذه في قناة المجد وأعلنتها. ولذا أود أن أقول للإخوة المشاهدين، أي واحد يتاجر في العملات ويقول أفتاني عبد الرحمن الأطرم لا تصدقه، لأن أصلا أنا ضد المتاجرة في العملات في وضعها الحالي بسبب واحد، وهو أن المتاجرة في العملات تقوم على أساس تأجيل يومين.
نعم.
يعني القبض أو ما يسمونه بالتسوية لا يكون إلا بعد يومين، ما يكون الآن. لكن هم ماذا يعملون في العملات؟ هم يشترون الآن ويبيعون بعد قليل، بالغالب لا يبيت إلا وقد صفى مركزه، ودائما تجد حساباته بالناقص ولا بالزايد، فيصفي المركز قبل نهاية الدوام. إذن يبيع ويشتري قبل حصول تاريخ التسوية اللي يسمونها، طبعا أنا لا أتكلم الإنجليزي ولا أعرفها، لكن أعرف بعض المصطلحات لأجل المتاجرين في العملات يعرفونها يرونها أمامهم، ما يسمونه بالستلمنت دي. ستلمنت يعني التسوية. فمتى تاريخ الستلمنت؟ هل هو اليوم؟ هل هو ما يسمونه فاليو دي أو فاليو توم أو فاليو سبوت، يعني بعد يومين؟ هل هي تسوية بعد يومين ولا بعد يوم ولا في نفس اليوم؟ المعروف في العملات وأنا أعرفه من خلال البنوك ومن خلال الجهات التي تتعامل بهذا، أنه يكاد يكون الغالب في بيع وشراء العملات أن التسوية بعد يوم عمل، بعد يومين. إذا كانت التسوية بعد يومين فقد أجمعت المجامع الفقهية وآراء أهل العلم أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف بالعملة إذا اشترى على التسوية بعد يومين إلا بعد حصول التسوية، يعني بعد يومين. الذين يتاجرون في العملات يسوون في نفس يبيعون ويشترون في نفس اليوم والتسوية بقي عليها يومان.
صحيح.
هذا واحد. النقطة الثانية، نسب اتصل ببعض الأشخاص وقال إن الشركة الفلانية وذكر اسمها تعطينا ضوابط شرعية، ودخلت عليها من خلال 5 أشخاص خلال اليومين الماضيين ومن خلال الخزينة في أحد البنوك.
نعم.
يعني ما هو دخلت دخول تخصصي، يعني دخول متخصصين، ووجدنا أنهم عند السؤال القوي والدخول في المصطلحات الدقيقة قالوا إذا كنت تريد التسوية فورية الآن ما نستطيع، لازم من 3 أيام إلى 5 أيام. ومن هنا أقول إلى وأمام الأخوة المشاهدين، أعلنها أمام الأخوة المشاهدين، إلى الآن لا أعرف أن بنكا أو شركة وسيطة تعمل تسوية الآن فورية، يعني الآن وليس فورية بالمصطلح البنكي. نعم. فورية يعني الآن، تسوية في نفس اليوم يعني value day.
نعم.
في هذا اليوم لا أعرف أحدا يسويه إلا على نطاق ضيق لو كان موجود في خزينة البنك، ومتاجرة العملات أكبر من محتويات خزينة البنك كما صح. تعلم لما تشتري ين هم يشترون لك من بنك في اليابان، فلما تشتري اليوم توقيت الساعة 4 في نيويورك مستحيل يسوي لك تسوية في نفس الوقت.
صحيح.
لأن اليابان مغلق.
نعم.
وأنا أسأل الأخوة اللي قالوا لي نسوي تسوية فورية في شركة ريفكو مثلا.
نعم.
كيف يستطيع يسوي تسوية فورية في ريفكو إذا اشترى في توقيت نيويورك بالساعة 8 بتوقيت نيويورك أو 9 بتوقيت نيويورك؟ اليابان مسكر.
نعم.
ما يمكن يسوي التسوية. فبناء عليه أقول للأخوة إن المتاجرة في العملات إلى الآن لم أقف على من يعمل تسوية في نفس اللحظة وعليه فلا يجوز, فلا تجوز المتاجرة في العملات. وأي إنسان ينسب لي القول بأنني أجزت له المتاجرة في العملات في محفظته أو من خلال محافظ في بنوك أو في شركات وساطة فقد نسب لي ما لم أقله. أود أن أوضح هذا للناس وأن أحذرهم الحقيقة من تجارة العملات. يا أخوة نترك المتاجرة في العملات ما دام فيها تلك الإشكالات الشرعية, إشكالات في القبض والتسوية, إشكالات في المارجن, بل إن شركة ريفكو ما بتعطي مارجن, تعطي أزود, تعطي ليفرج تضاعف آلاف تضاعف أحيانا إلى 100 مرة. الليفرج هذا يؤدي إلى خسائر على الناس لأن الإنسان يبدأ يندفع في المعاملة في العملات صحيح. ثم بعد ذلك يرجعون إلى الرصيد اللي عنده وينتهي رصيده, ومن هنا نالت بعض السمعة السيئة في الشرق الأوسط لكثرة ما تعطيه من الهامش فترجع الخسارة على الناس في الأصل. فأقول فيها أيضا مسألة الهامش أو الليفرج أو ما يسمونه بالمارجن, عندك كلها أسماء ومصطلحات, المارجن درجة معينة والليفرج درجة معينة ويسمونها الرافعة الحادة. أيضا عندنا التبييت وما يسمى بالتبييت, وإن كانت بعض الشركات لا تبيت لكن إذا ما بيتت معناها أن صفت المركز في نفس اليوم مع أن التسوية بعد يومين, فعدم التبييت أوقع في مشكلة أيضا أخرى. فهي مليئة بالمشكلات وإلى الآن لم أقف على من حل تلك المشكلات الشرعية في المتاجرة في العملات, وإلى أن يتبين لي أمر وناس فعلا استطاعوا الحل حينئذ قد تتغير الفتوى بذلك. فأود من الإخوة أن يتنبهوا لمسألة المتاجرة بالعملات أو المتاجرة بالأمور الأخرى طيب. والله أعلم.
أبو تركي من عمان سأل سؤالا في قضية الشركة التي عندهم تعطي قروض بنسبة أرباح في 1.5 و2%
نعم.
وذكرت أن سألته كيف تعطي, قال نقود.
طبعا هذا ربا
لا يجوز,
مجرد ما يعطيك دراهم بنسبة 1% أو 2% أو 3% هذا لا يجوز لأنه ربا. وأنصح الإخوة في شركة الاتصالات في عمان
نعم.
أن لا يوقعوا موظفيهم بهذا الحرج. والمسألة بسيطة, ممكن لهم أن يعملوها بطريقة أخرى, يقولوا للشخص ماذا تريد, تريد تشتري بيت
نعم.
نشتري لك بيت ونبيعك إياه بزيادة ويأخذون عليه مكسب نعم. أو يشترون لسيارة بمكسب وهكذا دواليك, فيبيعونه سلعة ولا يعطونه قرض بفائدة ربوية والله أعلم
نعم.
أو يكون قرض أي. حسن ما يأخذون عليه نسبة وهؤلاء موظفيهم فيدعمونهم
صحيح جميل هذا.
خاصة وأن الإخوة في عمان يعني عندهم كثير من الأشياء المقدمة لمواطنيهم, فلتكن هذه من ضمن الأشياء التي تقدمها شركة الاتصالات
نعم. الأخت محمد دكتور عبد الرحمن نريد أن نجيب عليها وعلى غيرها, يعني الأخت محمد تحمل مشاعر طيبة جزاه الله خير, والكثيرين دكتور عبد الرحمن يحملون مثل هذه الأمور, حريصون كل حرص على أموالهم أن تكون حلالة. يعني الأخت شاركت بناء على كلام أبنائها في هذه الصناديق, والكلام حول الصناديق كلام طويل. الأسبوع الماضي كان معي شيخنا الشيخ عبد الله بن منيع وتكلمنا في ذلك, وأنت تثور إلى الآن وتقول أنا متوقف في هذه المسألة, نحترم أيضا هذا التوقف, لكن أم أحمد ماذا نقول لها وغيرها من الذين الآن يسمعون كلام أن هذا حرام ويسمعون شيخا آخر يقول حلال والدكتور عبد الرحمن يقول متوقف, طيب ماذا نقول لها؟
حقيقة أنا تمنيت أنني لم أسأل هذا اليوم عن الصناديق الاستثمارية.
طيب
يعني الإخوة المشاهدين سألوا عن الصناديق الاستثمارية وسألوا جملة من المشايخ
نعم.
وسبق أن تكلمت أنا عنها, فكان بودي وقلت لك يا أخ محمد لعل ما يجي ما
لكن
أختم محمد ألحت في الإجابة. يا أختم محمد وغيرها من الإخوة والأخوات المشاهدات والمشاهدين
نعم.
الحقيقة الصناديق الاستثمارية في أي بنك من البنوك وإلى الآن تشتمل فيما تشتمل عليه على الشركات التي نسميها مختلطة, والشركات من حيث وجود الربا فيها وعدمه أو من حيث وجود المحرم فيها وعدمه هي ثلاثة أقسام
نعم.
قسم محرم لا إشكال في تحريمه, وقسم مباح لا إشكال في إباحته, والمباح هو الذي لا يختلط نشاطه بمحرم لا يتعامل بالربا
نعم.
وقسم أصل نشاطه مباح
مختلط.
لكنه اختلط معه محرم كان يتعامل بالربا, وهذا هو الغالب للأسف في شركاتنا المحلية, وإن كان الآن عدد من الشركات حرصت على أنها تتخلص من المحرم, لكن الغالب في شركاتنا المحلية الآن وفي شركات العالم كلها حقيقة هو أنه توجد الشركة تنشط في نشاط مباح, تكون شركة صناعية أو زراعية أو تجارية ولكن عندها نسبة ربوية إما بالتمويل وإما بالإيرادات, تكون تضع ودائع محرمة.
يعني هذا أنت هذا تؤمن بهذا التقسيم دكتور؟
إيه نعم هذا التقسيم, هذا هو أصلا تقسيم حصري.
يعني تؤمن بقضية أنه هناك مباح ومختلط وهناك
لا, هو من حيث الإباحة والتحريم يمكن تقسمها إلى قسمين مباح ومحرم.
طيب
تقول وعلى كل الآراء يمكن تقسمها إلى قسمين من حيث الحكم،
لأن الذين في الصناديق يرون ذلك
وغيرهم يعني من حيث الحكم تقسمها إلى قسمين مباح ومحرم. المحرم الذي يرى تحريمه، ولهذا من يرى المختلطة محرمة يدخلها في قسم المحرم، ومن يراها مباحة يدخلها في قسم المباح. لكن من حيث أنشطتها أنا أقول ممكن نقسمها إلى ثلاثة أقسام، نشاط يعني أو من حيث الإجماع وعدم الإجماع على التحريم والحل. نعم. يعني هناك ما هو ما أجمع على تحريمه، وهناك ما أجمع على إباحته، وهناك ما هو محل الخلاف، فلنسمه تحرير محل الخلاف.
صحيح.
عشان ما ندخل الأخت أم أحمد في طيب. تحرير محل الخلاف وإشكالات، أقول إن المشكلة هي في الشركات المختلطة، الشركات المختلطة التي تتعامل بتعامل مباح لكن اختلط معها محرم. إذا كانت الأخت أم محمد تبحث عن الورع، فالورع هو تجنبها، هذا هو الورع. yeah. لأنها هي محل إشكال، وهي شركات تتعامل بالربا، وإن كان نشاطها الأصلي مباحا وغالب نشاطها مباح، لكن هي تتعامل بالربا، فالورع هو تجنبها.
جميل.
لكن تسأله حرام ولا حلال، فأقول لها إن من العلماء من قال إن التعامل بها مباح ويتخلص الإنسان من الإيراد المحرم، وإذا كانت في صندوق من الصناديق اللي تشرف عليها رقابة شرعية فهم يتخلصون من الإيراد المحرم من خلال الصندوق، وهذا من مقتضيات الرقابة الشرعية أن الصندوق يتخلص من الإيراد المحرم. وهناك من يقول إنها لا تجوز لأنه وجد فيها المحرم، فمن أباحها هم فئة من أهل العلم ولهم رأيهم ولهم أيضا احترامهم، ومن حرمها أيضا هم فئة من أهل العلم ولهم احترام. وبالمناسبة اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية تحرم أسهم الشركات المختلطة.
نعم.
في أكثر من فتوى في اللجنة الدائمة. فهذا هي الآراء يا أخت أم أحمد. أنا بالنسبة لي حقيقة وقلتها في قناة المجد أكثر من مرة، بالنسبة لأسهم الشركات المختلطة متوقف فيها، فلم أجر على القول بالتحريم إلى الآن، ولم يتبين لي وجه القول بالجواز إلى لحظتها، فأنا متوقف، ولذا المتوقف لا يستطيع أن يعطي رأي لا بالتحريم ولا بالإباحة في مسألة الأسهم المختلطة. لو وجد، وهذه نصيحة أقولها للأخت أم أحمد وغيرها، لو وجد أسهم أو صناديق للأسهم النقية، خلنا نسميها النقية، يعني الشركات التي لا تتعامل بالربا مطلقة، فأنصح من عنده حرج أن يتحول إليها، لأنها بها
ليست رسمية، تكون يا أفراد.
لا أقول ربما، أنا ولهذا دعوت وجهت دعوة للبنوك.
نعم.
وجهتها أكثر من مرة، ولا أدري لماذا البنوك مصرة على عدم عملها. لماذا لا يعملون أسهم أو صناديق عفوا للأسهم النقية، للشركات النقية التي لا تتعامل بالربا، يعملونها حتى الناس اللي عندهم حرج يأتون لهذه الصناديق. ثم هناك من الناس من يقول لا أريد ربح عالي، يعني إذا كانت الصناديق المختلطة تربح 40% وهذه تربح 20، أنا يكفيني 20 وأنا مطمئن أنها حلال.
نعم.
فأنا أدعو البنوك إلى أن تشجع فكرة صناديق أسهم الشركات النقية، يعني التي لا تتعامل بالربا. فأقول للأخت محمد وغيرها الذين شاركوا بالصناديق، إن كنتم شاركتم في هذه الصناديق بناء على فتوى من يرى الجواز، فأنتم على فتوى.
نعم.
وأنتم سرتم على يعني فتوى معتبرة ولها أهلها، والإيراد المحرم يتم التخلص منه، وإن تركتموها فأنتم على فتوى أخرى وهي الورع، الترك هو الورع وهو الأحوط، ولكن الإنسان ما يحمل الناس على الأحوط وعلى الورع. هناك من الناس من يقول أنا بعرف هو محرم ولا حلال، أما الورع والأحوط ما أبغى أخذ بالورع، ومن حقه أن يقول ذلك، فالورع ليس لازما للإنسان.
يعني أنت تدعو البنوك دكتور عبد الرحمن إلى أن يفتحوا هذه الصناديق الاستثمارية.
نعم.
لعل البداية تكون يعني منكم، يعني في شركة الراجح وتعضوا اللجنة الشرعية.
والله أتمنى، وأنا وجهت هذه الدعوة حتى وأتمنى أن تكون شركة الراجح سابقة لذلك. نعم. وأن تبدأ بأسهم أو بصناديق الأسهم النقية، يعني الشركات الخالدة، لأن هذا حتى سيشجع الشركات التي تتعامل بالربا، يشجعها أيضا على التخلص من الربا. وبالمناسبة أود أن أزف بشرة للأخوة المشاهدين، هناك تحول كبير في الشركات المساهمة.
نعم.
كل فترة يطلع لنا شركة تريد أن تتحول، ولا شك أن القائمين على هذه الشركات هم من الأخيار، من أهل هذه البلد، ممن يصلون، ممن يعرفون دينهم.
نعم.
ولذا أنا أكرر نصيحة الشيخ عبدالله بن منيع التي وجهها. نعم. لأعضاء مجالس الإدارات في الجلسة في الحوار السابق يوم الجمعة، وهي على الإخوة في مجالس الإدارات أن يتخلصوا من هذا الربا في الشركات، وأن يخشوا عقوبة الله ومقته، لأن الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا. نعم. والنص صريح، ورسوله صلى الله عليه وسلم قد لعن أكل الربا وموكل وكاتب وشاهديه، وهذا صريح. فإلى متى يستمرون في استحلال أو في التعامل، ما أقول استحلال عفوا، في التعامل بالربا في تلك الشركات المساهمة. على أعضاء مجالس الإدارات أن يرفعوا الحرج عن الناس وأن يكفوا عن التعامل بالربا في الشركات المساهمة حتى يطمئن الناس إلى شرعية هذه الشركات والتعامل فيها، ويزيل الحرج الذي يسمعون. الآن الأخت السائلة تكاد تبكي،
نعم
تكاد تبكي،
وهي حريصة،
وهي حريصة، وغيرها كثير، ليست الأخت السائلة فقط، كثير من الناس يتصلون ويتحرجون ويقولون قل لنا إنها محرم ونتركها. أنا ما أستطيع أقول إنها محرم لأن لم يتضح لي الحرمة، وأقول من يقول بالفتوى بالجواز فلديهم أيضا أدلة وترتكز فتواهم بالجواز على عموم البلوى والحاجة. ولذا لو جاء الوقت الذي تنتهي فيه الحاجة ووجدت شركات مساهمة تغني عن هذه لم يجوز الدخول في الشركات التي تتعامل بالربا وإن كان الربا قليلا.
طيب أخذ اتصال من السعودية، الأخت فاطمة. السلام عليكم الأخت فاطمة.
ألو،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
ممكن أسأل الشيخ؟
يسمعك الدكتور عبد الرحمن.
الدكتور، ما حكم استخدام طاقة فيزا الفضية في السحب النقدي؟ وهل هناك إشكالية في 1036 ريال المخوضة عند كل عملية سحب أم لا؟ أرجو طيب. الإفادة.
شكرا الآن. شكرا إن شاء الله. الأخت أم سعد من السعودية، السلام عليكم. الأخت أم سعد، السلام عليكم. هل بقيت معنا؟ طيب أبو عبد الرحمن، الأخ أبو عبد الرحمن. طيب الإخوة، أنا لا ألوم الإخوة الذين يقولون نريد أن نأخذ إجابة، لوجود الدكتور عبد الرحمن أولا. الأمر الثاني أنه هناك إشكالية، الأسئلة تكون أكثر من الوقت، وأنا يعني أبدو أن أزعجت المشاهدين لما تنتهي الحلقة وأقول لهم يعني لم يبقى في الوقت والأسئلة كثيرة، ولذا أعد إن شاء الله أن ننهي الحلقة وقد أجبت على جميع وأجاب الدكتور على جميع الأسئلة. لكن أعود مرة ثانية، أنت دعوت إلى وجود المحافظ النقية في البنوك، لكن الإشكالية تكون اليوم وجود هذه المحافظ أصبحت أنت ذكرت في قبل سؤال الأخ اللي ذكر في قضية النفط أنه لابد أن تكون تحت إشراف رسمي. الإشكالية التي تواجه، وأنت الآن دكتور تمثل يعني سواء كنت مجلس الشورى أو كنت عضو في شركة الراجحي، الإشراف الرسمي، الذين يريدون الآن إنشاء محافظ نقية يواجهون عدم وجود غطاء رسمي أصلا في أن توجد محافظ نقية، وبالتالي أصبح هناك إشكالية عندهم، لأنهم أيضا يعني هم أفراد يتعرضون لما يتعرضون له البشر من حب للمال، ربما لإيقاف، ربما لموت، ربما لمرض، فتبقى إشكالية.
لكن هذه ممكن أنا أنصح الإخوة، أي أحد يريد يتاجر بأموال الناس أن يتخذ جميع الإجراءات التي تمكنه من المحافظة على أموال الناس وعدم الانجراف حينما يأتي بريق المال. مثلا ممكن أن يضع مع مجموعة من الناس، يجعل التوقيع يعني بطريقة معينة، يجعل يكون لها بيانات دورية تبين بالضبط ميزانية دقيقة، وش اللي دخل عليه، وش اللي عمل فيه، وش الأرباح الناس، بحيث يلزم نفسه برقابة معينة. يعني يتخذ جميع الإجراءات التي تجعله واضحا أمام الناس وتجعله لديه الشفافية وتجعل عليه رقابة، تجعل رقابة، حتى لو يجعل جملة من المساهمين هم مجلس رقابة عليه، جملة من المساهمين يجعل عليه رقابة، يجعل عليه شبه وصاية، لأنه بحاجة لذلك. فالنقطة الثانية، أنا أتوجه للجهات الرسمية عموما كل فيما يخصه بأن تنظم أي نشاط يخرج ويكون هناك إشراف مباشر عليه وبطريقة الآن طرق الإشراف معروفة عالميا. إذا كان شخص يريد أن يدخل بمحافظ أسهم للناس، هيئة السوق تنظم له ذلك. إذا كان يريد يدخل مثلا في متاجرات أخرى، مثلا وزارة التجارة والصناعة تنظم له ذلك، وزارة البترول تنظم له، أي وزارة مختصة تنظم له التجارة التي يريد يدخل بها، وليكن ذلك وفق أسس معينة، وليكن برسوم معينة أيضا.
لا حاليا لا يوجد.
يمكن أقول أن يكون برسوم
يعني
معينة،
قد يوجد مستقبلا يعني لكن حاليا لا يوجد.
حاليا لا يوجد، ولهذا حالياً. المشكلات اللي صارت الآن، ليش كل فترة يخرج لنا واحد ويسحب من أموال الناس يعني 100 مليون 200 مليار مليارين 3 مليار
ثم
وين تروح؟
نعم.
يعني وأنا أقول الحقيقة، قصة قديمة صارت عندنا في المملكة معروفة جدا اسمها الطوير.
نعم.
وما زال الطوير يتحول إلى طوير وطائر، يعني تتحولت عندنا كثيرا من ذلك، وكما يسمونها القبعات، قبعة تذهب وقبعة أخرى مكانها، وهكذا كل يلبس قبعة وهكذا. والغالب أو كثير ممن يتاجرون في أموال الناس يأخذون ويعطون، يأخذون ويعطون حتى تتوسع القاعدة لهم، فإذا كثر الناس بعد ذلك اختفى هذا التاجر أو اختفى المال.
طيب أخذ أبو محمد من السعودية، السلام عليكم. أبو محمد.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. نعم.
تفضل أخوي.
حياك الله. ممكن أسمع الشيخ؟
يسمعك تفضل.
الله يرضى عليك. بالنسبة للمضاربة بالأسهم.
نعم.
هل هي نفس الاستثمار يعني؟ يعني الآن نعم. في استثمار في مضاربة.
يعني مضاربة الشخص يضارب لنفسه.
أي نعم يضارب لنفسه.
يفتح لمحفظة لنفسه ويضارب سواء من خلال وسيط أو من خلال الإنترنت مثلا.
نعم.
بارك الله واضح السؤال.
شكرا. نعم تفضل تفضل محمد. أبو محمد.
إذا عندي أرباح من شركة يعني أشك أنها محرمة يعني أو فيها نسبة.
نعم.
كيف التطهير بس يعني إذا.
جميل. شكرا أبو محمد. شكرا. أيضا من الجزائر الأخ محمد السلام عليكم. الأخ محمد من الجزائر.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أسمعك تفضل.
شيخ.
تفضل. نعم.
بغيتنا نطرح سؤال.
تفضل بارك الله.
في الجزائر هنا نتعاملوا كثيرا بالقروض من البنوك.
طيب.
لشراء مسكن أو سيارة وفيها نسبة أرباح.
نسبة فوائد ربوية.
ربوي نعم.
يعني يأخذ نقود.
بعض الإخوة يقول لي أجل الضرورة من السكن وكذا يبيعون هذا الأمر. نريد الجواب طيب. كافيا إن شاء الله شافيا في هذا الأمر.
إن شاء الله تعالى. شكرا أخي محمد.
إن شاء الله.
خديجة من الأخت خديجة من السعودية. السلام عليكم. الأخت خديجة من السعودية. من المتصل معي؟ السلام عليكم. الأخ نصر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شكرا الله خير يا شيخ.
حياك تفضل.
في سؤال الله يعافيك.
تفضل.
في سؤال حول فتح حساب في البنوك الأخرى الربوية كذلك فتح المحفظة في البنوك بشكل عام.
طيب.
والمضاربة بالأسهم أيضا يا شيخ بالنسبة للأسهم المختلطة والشركات المختلطة المقصد بالإخراج المحرم هل المقصد بالإرادة السنوي أم الربح الناتج من المضاربة؟
سؤال جيد.
طيب. واضح شيخ؟
شكرا. واضح. نعم. واضح نصر. واضح.
طيب في اقتراح للشيخ الأطرم.
طيب.
الشيخ بالنسبة للناس والله فيهم حرص كبير جدا جدا.
طيب.
بالنسبة للأمور المالية تجد أحيانا الناس فيهم تقصير في دينهم ومع ذلك عندما تأتي الأمور المالية صحيح. توقف وبشدة عن الإيرادات المحرمة طيب. شيخ حبذا لو صار عندك رقم جوال وساعة معينة في اليوم مثلا يعني ترد عن الناس واستفساراتهم فلن يشوف ناس كثير جدا يريد أن يستفسر عن الأمور المالية وشركات وكذا لكن ما يجد من
نعم. ما يجد إلا الجواب الكافي
والله جواب الكافي احنا
طيب جوب. لكن لا نصر
عبد الله سليمان آسف
طيب اشكرك شكرا لك يا اخي
بارك الله فيك
شكرا لك انا اشكر الاخ يعني ولعل هذه دعوه للدكتور عبد الرحمن لكن يعني الدكتور جزاه الله خير متواصل معنا سيكون معنا بعد جمعتين تقريبا سيكون معنا في البرنامج وانا اقدم العذر للدكتور مشاغله كثيره لكن نرجو من الدكتور عبد الرحمن وغيره من الذين تخصصوا في هذه الامور ان ايضا تكون لهم لقاءات مع الناس يستمعون اليهم يتقبلون منهم والدكتور ان شاء الله تعالى حريص على ذلك اخذ اتصال من الكويت ابو حمد
نعم.
السلام عليكم
عليكم السلام بارك الله شيخ بسأل على موضوع إذا أنا رجل تسلف منه
نعم
وقلت مثلا أعطيك أسهم مكانها
طيب
والأسهم هذه زيادة في المبلغ أو نقصان مثلا
طيب
فما جواز وموضوع الشراكة إذا كان مثلا واحد يشارك وياه عشان أضارب عنه وطبعا تكون في ممالك بسيطة يكون فيها مبالغ بسيطة طبعا يا زايدة يا ناقصة فما نعم. شرعية المبالغ البسيطة
طيب
بالنسبة للسؤال الأول تستلف منه يعني تقترض منه نقود
لا أنا أساسا كان بيشتك وياي
ومسلفة وياخذ معه من دال أسهم تقصد ولا عبد الله
أنا محمد هو كان بيشترك وياي قلت عطني المبلغ أنا بدل أحول طيب. فلوس أنا باخذ منك فلوس الآن
أسهم
أساس تشترك فأعطيك أعطيت مكانه أسهم مكانه
واضح مبلغ مالي لك مو أعطى أسهم
إيه لك لما أعطاك المبلغ على سبيل القرض ولا على سبيل الوكالة
لا هو أعطاني مبلغ أساس أني أنا أخذ المبلغ منه وأضارب عنه
تضارب ولا تكتتب في شركة
لا لا أضارب
تضارب خير أشوف فهمنا السؤال
طيب شكرا يعني لعل الإخوة أن يوقف الاتصالات حتى نلتزم لهم يعني مع المشاهدين بأن أجبنا على جميع الأسئلة. أجد أنا محرج حقا مع الجميع في ذلك. دكتور سنحاول أن نجيب سريعا. الذين سألوا عن الشركة التي طرحت قبل فترة وكانت نسبة الربا كما ذكرت أنت وغيرك كانت تقريبا 1.5 وبعضهم قال 2، كيف يتعاملون بعد أن باعوا أسهمها الآن؟
اللي هي سدافكو.
نعم سدافكو.
أنا ما عندي خلفية عن سداف الكبير لكنها من المختلطة من الشركات. طيب. المختلطة
الذين باعوا الآن كيف يخرجون يسألون
بمعنى أنه دخلوا على الجواز على أساس قول القائلين بالجواز.
نعم. صحيح.
يخرجون ينظرون للإيراد المحرم اللي عندها وكم يخص السهم وينظر فيما يملك من أسهم ويضرب في ذلك. فمثلا لو كان الإيراد المحرم على السهم مثلا 4 قروش لنفرض وعنده 100 سهم 4 في 100 400 قرش.
نعم.
وهكذا دواليك.
واضح.
فينظر الإيراد المحرم مقسوما على أسهم الشركة ويضرب الناتج في أسهمه هو. وهذا الشأن في كل تخلص حتى في سؤالين آخرين. صح. عن الإيراد هذه القاعدة أن التخلص يكون من الإيراد المحرم الذي دخل على الشركة وهذا يعرف من ميزانيتها ولا العلاقة بالأرباح ربحت ولا ما ربحت أيا كان فالتخلص هو من الإيراد المحرم.
طيب سألت الأخت فاطمة على بطاقة الفيزا.
نعم.
والسحب 36 ريال تأخذ في العمليات.
أولا بالنسبة لبطاقة الفيزا حسب إصدارها إن كانت بطاقة ربوية فلا تجوز. بعض بطاقات الفيزا يكون فيها شرط ربوي أن إذا تأخر تحسب عليه فوائد ربوية.
نعم.
فهذا لا يجوز. ومثل هذه البطاقة الربوية البطاقة التي فيها قلب دين فاعتبرها من البطاقات التي تدخل في البطاقات الربوية. أما بالنسبة إذا كانت البطاقة صادرة بفتوى شرعية أو. نعم. على أساس شرعي وفيها سحب نقدي 36 ريال فالذي أراه في هذه المسألة أن السحب النقدي إذا زاد عن التكلفة الفعلية على البنك فإنه لا يجوز ويدخل في إشكالية الربا. ومن هنا أنصح الذين يأخذون بطاقات فيزا ألا يسحبوا بها وأن يستخدموها في البيع والشراء لأن الرسوم إذا زادت عن التكلفة الفعلية فلا تجوز والله أعلم.
طيب سأل البندر سأل عن قضية شراء الأسهم قبل تداولها.
شراء.
وهذه مسألة يعني أنت لك فيها كلام.
نعم قبل طرحها للتداول.
نعم قبل
طرحها. أرى ما يجوز أنا لأن المسلمون على شروطهم. هذه شركة دخلنا بشروط معينة سواء كانت الشروط من بين الشركاء أو شروط بين المنظم وبين الشركاء. يعني هي شروط وضعت لحفظ حقوق الناس وحفظ حقوق الأسواق.
طيب.
وحفظ حقوق المجتمع. لأن كل شرط ترى له مؤدل لما يشرط على المؤسس إنه ما يبيع إلا بعد سنتين لماذا؟ مصلحة للناس.
نعم.
مصلحة للشركة ولا مؤسسين يأسون ويبيعون يمشون يخلون الشركة
تسقط الشركة
فتسقط الشركة. فأقول المسلمون على شروطهم أرى أنه يجب الالتزام بهذه الشروط أنه ما يتم لا يتداول قبل طرحها للتداول وأنها إذا طرحت للتداول عاد في تفصيل آخر فرق بين الشركات. طيب. ليس محل للسؤال.
محمد من الجزائر ذكر قضية أن البنوك عندهم تأخذ يعني فوائد ربوية ولكن ذكر أن بعضهم يقول أنه سكن وسيارة أصبحت من الضروريات.
أنا الربا محرم.
نعم.
أخذ اقتراض أو نقود بفائدة هذا محرم. أما ما يتعلق بما كان ضرورة فهذه مسألة لا أجيب عنها أنا ويقدرها أهلها بقدرها. إذا حصل ضرورة فلديه من العلماء وعنده من الناس من يقدرون الضرورة في مجتمعه.
نعم.
إذا كانت الضرورة ينظر إليها في حال الضرورة هناك وهذا السؤال كثيرا ما يتحدث في بعض بلاد الغربة.
نعم.
لكن للأسف أن كثيرا من بلاد الغربة الآن أصبحت تقدم منتجات إسلامية وتصل للناس ولا يستطيع الناس أن يصلوا إليها في بعض البلدان الإسلامية. نعم.
طيب ذكر الأخ فتح الحساب في البنك الربوي
فتح الحساب الجاري
في البنك الربوي
فتح حساب الجاري أو فتح محفظة
أو محفظة مثلا الآن
أقول ما دام التعامل مباح فيجوز ذلك ولكن الأولى أن يبحث الإنسان عن البنك الذي يتعامل بالتعاملات الشرعية في جميع التعاملات لكن لو فتح لا أستطيع أن أقول بالتحريم إذا كان لا يتعامل بربا ولا يأخذ هدايا على الحسابات الجارية هدايا مالية.
نعم.
وبالنسبة لمحفظة الأسهم إذا فتحت ولا أخذ منهم قرض ربوي فيجوز لأن ما يدفعه لهم هو مقابل أجرة الوساطة.
طيب وسأل عن الأسهم المختلطة قضية في الأرباح أو في الإيراد.
أنا كما قلت التطهير. لكم التطهير هو من الإيراد المحرم الذي دخل على الشركة
يعني ولا من الأرباح
حتى لو خسر لو اشترى أسهم
الذين يقولون دكتور أنه يخرج 5 أو 7 أو 10% من أرباح الشركة السنوية لا يدخلون في قضية المضاربة. فلان مثلا شرع أخذ منهم مثلا 10 أسهم ب10,000 ريال وأصبح يضارب فيها يقول لا تخرج شيء الآن على الرغم أنه مختلطة أخرج مثلا إذا أعطتك الشركة الأرباح بعد سنة. طيب هذه التي الآن ضارب فيها
طيب لو ما أعطت أرباح الشركة
هذا السؤال.
الإيراد المحرم أو التخلص من الإيراد المحرم لا علاقة له بالربح، سواء ربح أو خسر أو لم يربح ولم يخسر، ما دام دخل على الشركة إيراد محرم إذن أخرج ما يقابل هذا الإيراد. وهذه لها تفصيل يمكن اللي يرجع لقرار الهيئة الشرعية في شركة الراجحي، قرار 485
نعم.
فيه تفصيل لكيفية التخلص من الإيراد المحرم، وأظن هذا منشور القرار ورأيته على الإنترنت كثيرا.
طيب المضاربة في ذكر الأخ سعد، المضاربة في الأسهم الإماراتية عندكم تفصيل فيها؟
الأسهم الكلام يعم ترى أسهم إماراتية وغيرها،
يعني قد يكون يعني معرفتك.
أنا ما لا أعرف شركة بعينها يعني، لكن معظم الشركات في العالم شركات مختلطة
نعم.
فإذا كانت الشركة لا تتعامل بالربا فهو جائز، سواء كانت إماراتية أو غيرها
نعم.
وإذا كانت تتعامل بالربا فإن كان غالبا فهو حرام عند الجميع، إن كان قليلا ففيها الخلاف الذي أشرت إليه في بداية الحلقة، وقلت هناك من أجاز ويتخلص من المحرم وهناك من لم يجز.
طيب أخذ ثلاث اتصالات أخيرة إن شاء الله. عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي عبد الرحمن، تفضل.
عندي سؤالين وأمي الله يجزاكم عنا خير إن شاء الله.
طيب قدم السؤالين الحين.
السؤالين يا شيخ، الأول عقد متفق بين إحدى المحافظ الاستثمارية لشخص من الأشخاص،
طيب
شرط علينا فيها أن مواصلة الشهر كامل نصرف لك أرباح، إذا سحبت مبلغك في نصف الشهر أو 10 أيام أو 20 يوم منه فليس لك في المبلغ المسحوب أي مكسب. هذا واحد.
واضح واضح الشرط.
الأمر
واضح.
الأمر الآخر جزاك الله خير،
سم
اللي هو شرط المشاركة في العقد، مكتوب مشاركة بنسبة 30% و70%.
30% 30% أرباح للمضارب
نعم،
70 لكم
نعم. هل يستلزم الآن أن يكون شريك أيضا في الخسارة أم أنه يكتفي لم في غيره مشارك في الربح والخسارة 30 و70 برضو؟
يعني هو عبد الرحمن يعني هو في حالة الخسارة لابد يأخذ 30،
في حالة الربح
لابد أن يشارك معكم في كل شيء. هو
هذا قصدي، هل هذا من ناحية الشرعية هل الأمر هذا مباح
أن شرط في الربح دون الخسارة؟
أيوة أن يشاركنا في الربح دون الخسارة.
دون الخسارة تكلمنا عنها طيب قبل قليل.
طيب باقي شيء عبد الرحمن؟
عندي أمني الله يجزاكم الجنة.
طيب
إحنا دائما الآن نسأل ونستفتي ونبحث عن الحق والحلال والحلو،
جزاك الله خير،
رغبة في الخير والصلاح، والله المطلع. الآن علماء أنا بارك الله فيهم على قدر علمهم وجلة منزلتهم عندنا وحبهم للخير وحبنا وإياهم، لكن في الحقيقة ما زلنا نتضارب في الفتوى. هل ممكن أن تجتمع جميعها تحت هيئة منبثقة عن هيئة الإفتاء العام للشؤون المالية، تكون الخلافات ووجهات النظر ومصالح الضرورة وفق الواقع وهذه الأمور كلها بينهم في هذا المجلس، ولا يظهر لنا إلا حل وحرمة مباشرة صحيح. تكون على بينة وتطمئن قلوبنا، والسلام عليكم.
أمنية جيدة عبد الرحمن، شكرا لك. أبو يوسف من السعودية، السلام عليكم. أبو يوسف تكسر الصوت اللي عندك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله طويل العمر. سؤال للشيخ الله يحفظك، أنا كنت شغال محاسب في مؤسسة
نعم.
اتضح لي المؤسسة الأم أو المؤسسة يعني الكبيرة
نعم.
مبنية على حراك أخذ استثمارات من الغير بأموال ضخمة يعني، واتضح لي ذلك من خلال ميزانيتين شفتهم، ميزانية حقيقية بتبين استثمارات من الغير مبالغ ضخمة، والأخرى معتمدة محاسب قانوني ليس فيها هذه الاستثمارات وبتبين أرباح خلاف الحقيقة. فالسؤال حضرتك، الشركة الأم حضرتك بتحقق خسائر متتالية ومتضاعفة، ومع ذلك بتحرك بتقوم بتوزيع أرباح وتحط الأرباح ديات التوزيعات ضمن المصروفات. فطلب مني أن أنا أعمل ميزانية لمؤسستنا اللي أنا شغال فيها كمحاسب تبين أرباح غير الحقيقية، فرفضت. فهل انا اكون ان انا استمر في المؤسسه الفرعيه دي يجوز لي شرعا، ام يجوز لي ان انا اتركها وابلغ الجهات المختصه؟
طيب شكرا ابو يوسف. خالد من السعوديه، السلام عليكم. اخوي خالد.
السلام ورحمه الله.
السلام ورحمه الله. اسمعك تفضل سريع الله يحفظ.
اخوي بغيت اسال بس عن المعامله من ناحية التعاملات، ما أدري أنت افتوت بطريقة الجواز، يلت تفضل الشيخ ويعيد مرة ثانية.
ما هي السؤال يا عبد خالد؟ السؤال غير واضح، ما أسمعك أصلا.
أقول المعاملة بالعملات
طيب.
الشيخ أعطانا طريقة صحيحة للمعاملة فيها، يلت يبين علينا مرة
طيب.
ثانية
تسمع إن شاء الله. شكرا حافظ. شكرا خالد. الطرح عبد الرحمن في قضية الشرطة ذكرها أنه يدخل معهم بالأرباح دون الخسائر، ذكر أنه الشرط أنك ما تسحب أموالك في نصف الشهر، إذا سحبتها لا تأخذ أرباح. جواز هذا الشرط؟
أولا الشرط الأرباح دون الخسائر لا يجوز.
صحيح.
الشراكة دائما تقوم على الربح دون الخسارة. ثانيا إذا اشترطوا مدة معينة شهر يجوز لهم هذا الشرط ويجب الوفاء بهذا الشرط. لكن هو قال لو سحب أمواله ما يأخذ أرباح. طيب لو كانوا خسرانين؟ فهذا الشرط يحتاج إلى نظر أيضا أن يسحبه بدون أرباح. فأصلا إذا شرطوه لا يعطوا فرصة للسحب ويتقيدون بالمدة ولا يعطونها إلا بعد مرور شهر. أما أنه يشترطون عليه أنه لو سحب أثناء المدة ما يأخذ أرباح لو ربحت، وهل سيشترطون أنه ما يأخذ خسائر لو خسرت؟ يحتاج هذا إلى مزيد تأمل. هذا الشرط بالذات يحتاج مني إلى مزيد تأمل، فيمكن الأخ يراجعني مرة أخرى إن شاء الله وتأمل.
طيب خالد سأل في قضية العملات الطريقة السليمة، وكنت أنت مثلا ترى أنه لا يجوز الآن ما يوجد من معاملة الآن في قضية العملات.
العملات أنا بسأل أي أخ أو أي واحد يتاجر في العملات أود أن يسأل سؤال. إذا اشترى عملة هو الآن عنده مثلا افترض عنده 100 مليون أو عنده مليون دولار اشترى فيها ين ياباني، أود أن يسأل سؤال متى تاريخ التسوية؟ شوف فقرة عندك تاريخ التسوية. إذا قالوا لك بعد يومين خلاص معناه لما يجوزك التاجر فيها إلا بعد مرور يومين.
طيب
هذا هو الشيء الذي يبين لك حقيقة المعاملة. من أما القيد المصرفي فالقيد المصرفي معروف أنه الآن، لكن القيد لا يترتب عليه أثر القبض إلا بعد مرور يومين، ولهذا قلنا في العملات لا تجوز المتاجرة فيها وبينتها بالتفصيل قبلها أو في بداية الحلقة.
طيب أنا سأنهي الحلقة لكن بقي تساؤل مهم، رجاء طلب أمنية قل ما تشاء. كانت بداية من الأخت التي عانت وهي أم أحمد في قضية الصناديق الاستثمارية وعدم وجود من يفتي، ثم الأخ الذي ذكر عدم الوصول لكم دكتور عبد الرحمن، ويعني عذرناك في مشاغلك. الأخ عبد الرحمن هو أثار مسألة مهمة جدا، ليتكم دكتور عبد الرحمن وأنت أستاذ في جامعة الأمام سابقا حاليا عضو مجلس الشورى، أعرف أنك عضو في العديد من اللجان الشرعية سواء في البنوك أو في غيرها، أو أعتقد في اللجنة الفقهية أيضا التابعة للجامعة الإمام أعتقد
في الجمعية الفقهية.
في الجمعية الفقهية، يعني لما لا نجد مثلا حلا لمثل هذه المعاناة؟ يعني الناس اليوم كما ذكر الأخ عبد الرحمن محبون للخير وغيرهم الأخوة، وأنا لمست ذلك في الجواب الكافي، تجد الناس فعلا يحرصون والله أن لا يدخل ريالا واحدا أو أقل من ذلك حرام، لكن لا يجدون من يفتيهم. وأنت تعرف أن العلماء اليوم مختلفون حتى في قضية اهتمام بالمعاملات المالية، فقد ترى طالب علم متمكن في العبادات ولكنه غير متمكن في المعاملات. ألا يمكن حقيقة من خلال الجواب الكافي أن نطرح هذا التساؤل، أن نفعل هذه المسألة دكتور عبد الرحمن؟
والله هذا قبل ما أدخل بس في هذا أود أوضح نقطة. جاءتني رسالة يقول السائل أنك ذكرت في الجواب الكافي أنك تجيز التعامل بالأسهم كلها حتى البنوك الربوية. رسالة جت. فأحيانا أفهم الناس مشكلة، وأود أن أقول بهذه المناسبة أنني لا أجيز التعامل بالبنوك الربوية ولا حتى أسهم الشركات المختلطة.
نعم.
فيها التوقف المشهور وبينت هذا، لكن هذا مثل على تفاوت الفهم عند الناس. أود أن أعلق على ما تفضلتم فيه بما يأتي. أولا أود أن أقول للإخوة جميعا أن اختلاف العلماء ليست مشكلة.
جميل.
بل ربما تكون من صالح الناس.
رحمة.
قال تكون من صالح الناس، ولو شاء ربك ما جعلهم مختلفين أبدا.
نعم.
ولكن صار هناك اختلافات لأسباب معينة يطول شرحها، والاختلاف في القضايا العلمية الاجتهادية موجود في عصر الصحابة رضوان الله عليهم وفي عصر التابعين وإلى عصرنا الحاضر، فسيظل الأمر مهما فعلنا من الخطوات ستجدون من يقول هذا حرام وهذا مباح وهذا مكروه، ولكن الإنسان يأخذ من المفتي الذي يطمئن إلى فتوى، وإذا أخذ وسمع بفتوى ثانية لا ينصرف، خلاص يكون على فتوى السابقة، لأنه ما دام أخذ على فتوى فهو إن شاء الله على حق، سواء كان قول المفتي هو الصواب أو غير الصواب، لأنه هو مشى أو أخذ بقول واحد من أهل العلم له وجهته. فهذه نقطة رقم واحد. رقم اثنين، لا شك أن وجود الاجتهادات الجماعية أفضل وأقوى وأحسن للناس، وأنا أؤيد فكرة الأخ أن يكون هناك اجتماع معين سواء كانت هيئة على مستوى مثلا سوق المال، على مستوى مؤسسة الناقدة، على مستوى متفرعان كبار العلماء، على أي طريقة كانت. وسبق تذكرون اتصال من سمو الأمير خالد بن طلال وكان تتحدثنا عن فكرة ذي بوضوح، فأنا أؤيد الاجتهاد الجماعي، هو موجود الآن عندنا مجمع الفقه الإسلامي، هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية، هيئات عدد من الهيئات الشرعية، وإن شاء الله أرجو أن وهناك عدد من الملتقيات الفقهية تقام في المملكة والندوات، وأرجو إن شاء الله أن يفعل هذا بصورة أكبر في التقاء قد يكون نابع من دافع ذاتي بين أهل العلم الموجودين سواء في المملكة أو في غير المملكة من أجل تقريب الفتوى. وكلما تقاربت الفتوى لا شك أنها خففت التضارب عند الناس، ولكن ثق حتى في المجمع الفقهي يوجد جملة من الناس يقول متحفظ على القرار ومخالف، لأنه لا يستطيع أن يقول إلا بما يعتقد أنه الحق. فأقول للناس ختاما لا تنزعجوا من وجود الخلاف، فإذا استفتيتم أحدا وأخذتم بقوله في المسألة فأنتم إن شاء الله على خير، حتى لو كان الآخر يخالفه في المسألة، وهذا لعل فيه توسع على الأمة، لأن هناك أمور قد لو قلنا بها بالحرمة المطلقة لضاق على الناس الأمر، ولو قلنا بالإباحة المطلقة لا وقع الناس في تسيب، فيكون اختلاف الفتوى واختلاف المفتين في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف وهي المسائل الاجتهادية فيه ساعة على الناس. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بهذا التوضيح أيها الأحبة أختم حلقة الجواب الكافي والتي كانت مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا وعضو مجلس الشورى حاليا. شكرا لك دكتور عبد الرحمن.
وشكرا لكم للإخوة المشاهدين جميعا.
شكرا لكم أنتم أيها الأحبة أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.